الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا مع التأصيل والقواعد قبل الكلام على الفقه. وقلنا في مجالس العلم هي أرقى المجالس على الإطلاق، وأنا أصاحب دائما كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيثما قال: مجلس واحد من هذه المجالس، مجالس العلم، يكفر الله بها 70 مجلسا من غيره. وهذه دلالة واضحة على فضل هذه المجالس ونعمة الله لنفعلها على العباد بثبوت هذه المجالس. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. وأبو هريرة كما قلنا كان يقول دائما: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت يتكلم عن آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أغزو 70 سنة. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل العلم، لا سيما وأن هناك حديث وإن كان فيه ضعف ولكن اعتمده وحسنه ابن عبد البر، قال: مداد العلماء خير عند الله يوم القيامة من دماء الشهداء. مداد العلماء خير عند الله جل في علاه من دماء الشهداء. أقول إخوتي الكرام، الكلام على القواعد وصلنا إلى، يقول: ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ والضلال، هو طريق أهل الزيغ والضلال. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا هذه مسألة من الأهمية بمكان، حيث إن الأدلة الشرعية هي محصورة في الكتاب وفي السنة. قال الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به. الأصل بأن الاتباع المتشابه هذا من فعل أهل الضلال والبدع، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن رأيت من يتتبع المتشابه فاعلمي أنه من فهم هؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم، أو قال: هؤلاء الذين سمى الله جل في علاه عن أهل البدع فاحذروهم. فالأصل بأن الذي يتتبع الدليل المتشابه هذا له هوى ويتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. الأصل أن نقول بأن المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان، المحكم البين في نفسه والذي لا يحتاج إلى بيان، المحكم هو البين في نفسه الذي لا يحتاج إلى بيان، والمتشابه هو الذي يعتريه الاحتمالات مع استواء الأطراف، المتشابه هو الذي يعتريه الاحتمالات مع استواء الأطراف. والعلماء يقولون: المتشابه يصل المرء إليه بحمله على المحكم، المتشابه يصل المرء إليه بحمله على المحكم. كما قال الحسن البصري وغيره. وبعضهم يقول بأن المتشابه هي صفات الله جل في علاه، وبعضهم قال هي الحروف التي ابتدى بها الكتاب، وكل ذلك باطل ولا صح، وهذا من قول أهل البدع. بل أسماء الله جل في علاه وصفات الله محكمة، آيات التي ذكرت صفات الله جل في علاه آيات محكمة. هم يقولون في قول الله تجري بأعيننا متشابه، يد الله فوق أيديهم متشابه، وجاء ربك والملك صفا صفا متشابه، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، بل هذا محكم وهو معلوم في اللغة معلوم. فقط عند ممكن أن نقول المتشابه فيه هو الكيف، الكيف لا نعلم ما فيه يعني، فنكل أمره إلى الله الذي فعله، لكننا نعلم المعنى. ولذلك لما دخل الرجل على مالك قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم، يعني ايش معلوم فين؟ وين؟ في اللغة صحيح؟ قال الاستواء معلوم، والكيف وقال الكيف مجهول. ماذا تستفيدون من قوله الكيف مجهول؟ فيها إثبات الكيف، لأنه لا يعقل صفة ولا كيف لها، لا يمكن ولا يعقل صفة ولا كيف لها، مفهوم؟ هذا غير ممكن، غير ممكن الصفة وأن لا كيف لها. فهو يثبت الكيفية لكن يقول مع وجود الكيفية لكننا نجهل هذه الكيفية، غيب عنا. هذا الأصل عندما قال بذلك، غرض المقصود بأن اتباع المتشابه هذا قول أهل البدع. تعلمون أن الصبيغ يعني أخذ بآيات في القدر، وهم كانوا أهل البدع يفعلون ذلك، يأخذون آيات القدر يضربون القرآن بعضه ببعض، وهذه سبب هلاك الأمم. فلما جاء صبيغ عمر بن الخطاب وسمع عنه قال تعال ما بك، فقال آيات وتكلم عن الآيات التي يعني يقول أشكلت عليه، فأخذ الدراء دخل وخرج قال انتظرني، فأوجعه ضربا حتى أدمى رأسه سجن، ورجع بعد ذلك قال لا يا أمير المؤمنين ذهب عني ما كنت أجد، الدماء طيرت ما كان فيه، قال انتهى ذهب عني ما كنت أجد. فالأصل أن أهل البدع والضلالات يتتبعون المتشابه من القرآن، لذلك ترى الخوارج يأتون ببعض الآيات ويحملونها على غير موضع، عندما قالوا في قول الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صحيح؟ وقالوا علي بن أبي طالب كفر بهذا، وعلي بن أبي طالب قال حق أريد به باطل، يعني المسألة كلها أنهم رفعوا المصاحف حكم رجال، حكم الرجال، حكم الرجال، من الذي سيطبق شرع الله؟ الرجال. قال وذلك علي بن أبي طالب رد عليهم بالقرآن، قال حق أريد به باطل، ثم قال ماذا يفعلون بقول الله جل في علاه فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. والله تعالى قال في دراهم مسائل الدماء في الصيد قال يحكم به ذوى عدل منكم. فالأصل بأن أهل البدع يتتبعون المتشابه. وهنا أيضا ترى بأن الجبرية تمسكوا بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. من الجبرية وكيف يتمسكون بهذه الآية؟ بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم دائما دائما الذي له انحرافات عقدية ترى منه انحرافات كثيرة فقهية. ضابط الأمر هذا كالريشة في الهواء، إيش؟ تتحرك، أنا ما تتحرك جعلت لها تحركا بذاته. شوف كلامك فيه تناقض، كالريشة في الهواء تتحرك كما شاءت، صح؟ هذا مخالف لأصل الجبرية، مخالفة تامة. الجبرية الذين يقولون الحق بأنه لا عمل للمكلف، قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. لذلك هؤلاء نعوذ بالله من الخزدان، كأنهم يصفون الله بالنقص بالظلم، أنه يحاسب العباد على فعله هو. لذلك قال بشر المريسي لما سمع قول الله جل في علاه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: لو كنت مكانه لقلت أنت محامي إبليس. بشر المريسي هذا محامي إبليس. فنظر شوف هذا ضلال الفكر كيف فعل. قال: لقلت أنت فعل الله جل في علاه. هم يقولون ذلك. طبعا هم لو نظروا في الآية بعدها ماذا قال الله تعالى: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما، والباء هنا سببية، بما كنتم تعملون، فأثبت لهم العمل، صحيح ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مفهوم؟ فهؤلاء يعني من أهل البدع والضلال. خذ هذه القاعدة واحفظها جيدا، لو استطعت أن تتقنها تبين لك الأمور. كل طائفة مبتدعة معها بعض الحق، كل طائفة مبتدعة معها بعض الحق، تنظر بعين عوراء، إلا أهل السنة والجماعة. طبعا إلا هنا استثناء منقطع يعني، لكن أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين. تاني أنا بأسرع كده، ما زلت أسرع. طيب قلت كل طائفة من أهل البدع معهم بعض الحق، ينظرون بعين عوراء، إلا أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين. لذلك أنت ترى، أشوف وسطية أهل السنة والجماعة، هذه الجبرية المخالفون لهم من؟ القدرية، صحيح؟ القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، أيضا يتمثلون بالمتشابه. ولا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، فهم يقولون ولا يعلم أن دلالنه ما كان يعلم ما يفعلون، فهم ينفون علم الله. وذلك الشافعي قال: خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد، نعم، هذا الأصل في هذا الباب. أن أهل البدع يتتبعون المتشابه، وهذا من زيغ القلوب، وأيضا اتباع الهدى، اتباع الهوى. من ذلك في قول الله جل في علاه: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين. طبعا كلكم يعلم بأن هذه القصة في من؟ ها؟ أخو يوسف عليه السلام، صحيح؟ الرافضة قالوا أن هي علي في السحاب، هذه الرافضة أولوها على غيرها، على غير ما هي عليه. قالوا إن عليا في السحاب فلا يخرج حتى ينادى مناد أو ينادي مناد من السماء، وهذا كذب صريح. السياق واضح بأنه من كلام أخي يوسف عليه السلام، عندما أخذه يوسف، أخذ أخاه في دين الملك، كاد لهم وكاد الله له، مفهوم؟ فالحاصل أن أهل البدع والضلالات يسيرون على الآيات، يتتبعون المتشابه، يتمسكون به، يتتبعون المتشابه، يتمسكون به. وأهل السنة والجماعة يجعلون المتشابه إلى، يردون المتشابه إلى المحكم، فيظل لهم ما أرادوا. فهذه القاعدة الخامسة مهمة جدا، وهي بأن أهل السنة والجماعة يتمسكون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيظهر لهم الحق فيه. وأما أهل الزيغ وأهل الضلال والبدع يتمسكون بإيش؟ بالمتشابه، يتمسكون بالمتشابه، يريدون التلبيس على الناس، يتمسكون بالمتشابه، يريدون التلبيس على الناس مع لي النصوص، مع لي عنق النصوص، حتى يوافق ما قالوا، حتى لا أكون قد أخطأت، لأن أنا بينت من أهل البدع الخضرية أنهم تمسكوا بقول الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا وما أجبت عنها. وكان في آلاف تجلس يعني بالأيام والليالي لا يأكلون ولا يشربون. جدوا في الطلب بالله عليكم، جدوا في الطلب. شوف الناس، أنتم تفهمون الكرة؟ تعرفون الكرة؟ مشهورة جدا صحيح؟ في الكرة ينقسمون، لا اللي هم لا ممتاز، كنت حكم قبل كده؟ والكرة صح؟ لاعب الكرة ينقسم إلى قسمين، محترف وهاوي صح؟ أهل مصر عوش احتراف، الذي برع فيها هو إيه؟ شوف مين فين الحكم الكبير؟ حقا الذي برع فيها هو من؟ فيش حتى أدل تعرف؟ الناس كلها ساكتة الآن. المحترف يعني أنا أدهشني أن نقل لي بعض الأطباء كان بيدرس معي، قال لي إن في لاعب معين مشهور جدا يعتبر هو المقدم جدا في اللعيبة، كان بيحكي عن نفسه يقول أنام أحلم بالكرة وأقوم عندما أكل أفكر ماذا سأفعل، أذهب أشوط من هنا ولا أدخل في 6 ياردة ولا أطلع في، يعني بيفكر وهو نائم وهو قائم وهو ماشي وهو يأكل يفكر في ذلك، ده محترف. لذلك بلغ الذروة، هدف أراده وصل إليه باحترافي. الهاوي بقى لسه بيسقف ورا الشبكة. نعم هو هذا يملك ذلك فقط. فالمثل المضروب وإن كان ليس على المستوى، لكن حقا العلم لابد له من احتراف، أو فلا بد أن أنت تجد، لابد تجد. وأنت الحمد لله بينمو لك مسألة العبادة والطاعة حتى ترتقي ارتقاء راقيا وتستفيد بالعلم وتعمل به، لأن هذه مادة استجلاب العلم الزايد، هتف العلم بالعمل في الإجابة وإلا ارتاح، فهو إتقان العلم. فجدوا، جدوا في الطلب. قال الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، تمسك بها القدرية على نفي علم الله لا نفي علاه، كيف الإجابة عنها؟ فلذلك أنا قلت طرحنا هذه الشبهة، ما يصح طرح الشبهة من دون علاج صحيح؟ لابد المرض مع علاجه، كيف الإجابة عنها؟ علم المحاسبة كما قال الأخ الكريم، هذا علم المحاسبة، علم يحاسبهم الله جل وعلا فيه، فإنه لو حاسبهم الله من غير عملهم بعلمه فيهم لكانت لهم الحجة على الله جل وعلا، لولا أرسلت لنا رسولا فإيش؟ نتبع آياتك، فيكون هذا العلم علم محاسبة، ولأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا المحكم هو الآن، رد المتشابه المحكم كما بينت لكم. قال الله جل في علاه هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علم. إذن لا يمكن أن ترى شيئا إلا الله يعلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا المحكم، يعلم ما كان وقص علينا كل ما كان من نوح وآدم، وأيضا ما كان بين إبليس وآدم عندما أمره بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، ويعلم ما يكون، وهو الذي أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما يدور، عندما قال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد كان صحيح. ولذلك أخبر نبينا أن يخبرنا بين يدي الساعة سنون خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأب وينطق الرويبضة، مفهوم؟ أيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، من الممكنات ومن المستحيلات، من الممكنات ومن المستحيلات، من الممكنات ماشي، هات الآية الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، أو ما لم يكن لو كان سيكون هذا الحال. قال الله عن المنافقين لو خرجوا فيكم، قال الله جل وعلا الآية قبلها لا عاد ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدته ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال لو خرجوا فيكم وما خرج صحيح لا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفئة وفيكم سمعون له فهمتم فإذا يعلم مكانه ما يكون في الممكنات صحيح ومن الممكنات أيضا في آخر في يوم القيامة قال الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ هو الآن هم يعلم هم ما بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يبقى هذا المحكم المحكم أن الله أحاط بكل شيء يبقى إذا لما يكون هذا محكم هات المتشابه ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هو ما يعلم يعلم محكم هو الآن عندي رد على المحكم قد أحاط بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان لا لا أنا عايز أسمع الجميع كده النوم هذا يقلقني يعلم ها وما لم يكن لو كان كيف سيكون صحيح يأتي المتشابه قال ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن نقول الآن رد المتشابه إلى المحكم إذن هو يعلم كل شيء طب إذن الآية ما توجيه الآية أن هذا العلم علم إيه محاسبة يخرج الله معلومه فيهم يخرج الله جل في علا معلومه فيهم حتى إذا حسب لا تكون لهم الحجة فهمتم؟ أو هذا رد الرد على أهل البدع الذين يتبعون ما تشابه وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ نعوذ بالله من الخذلان قال الخامسة أن الحرام بين والحلال بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فصل فقد ضل وأضل هذه قاعدة مهمة جدا أن الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهات الأمور المشتبهات هذه ليس لكل أحد أن يعلمها بل الجهابذة فقط وأهل الاجتهاد هم الذين يعلمونها لكن الحلال بين والحرام بين والدليل واضح في ذلك قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فمن أراد أن يتكلم في كل مسألة بقول فصل فإنه لا يأمن على نفسه نعم وهذا الصحيح قد يتقحم النار على بصيره قد يتقحم النار على بصيره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان يقول لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم الأولى من الخليفة بعده مع أن هذه قد تكلم فيها المسلم وأظهر يعني حتى أن البعض يقول بأن المسلم نص على أبي بكر تنصيص وليس تنصيص حقنا ليس تنصيص لكن قد قال بعض العلماء ذلك هو يقول ليتني كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه حتى لا يكون الاختلاف لكن هم حقا عندهم العلة المتمكنة يعني هم ماذا قالوا عند اختيار أبي بكر ماذا قالوا قالوا قد اختارك نبينا لديننا أفلا نختارك ليش من باب القياس الأول هو الآن صحيح معنى التنصيص جاء أدلة كثيرة جدا جاءت على أبي بكر لما جاءت المرأة العجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإن جئت فلم أجدك، قال ارجعي لمن؟ لأبي بكر، ارجعي لأبي بكر. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الأوضح من ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب لأكتب لكم، ائتوني بكتاب لأكتب لكم، ثم قال لا لا، يأبى الله، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال ما وعن قوم، يأبى الله، قال أراد الكتاب عشان يكتب من الذي يكون الخليفة بعده، ثم أشار إشارة قال لا يأبى الله من السنن الكونية، يعني كونا أبو بكر سيكون خليفة، وهذا من باب الوحي والغيب، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر، إلا أبو بكر. وهذه فيها دلالة على التوثيق وتزكية الصحابة الكرام بأنهم لا يعدلون بأبي بكر أحدا. فقال المؤمنون لا 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 يمكن أن يختاروا غير أبي بكر. لذلك في السقيفة بني سعيدة عندما حدث النقاش والمناظرة وكان العلم مع أبي بكر، عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لا، الأئمة من قريش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم أحد قريشا إلا أكبه الله في النار، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وطبعا احتج عليهم بآية صريحة، إيش هي؟ قال سمانا الله في كتابه الصادقين، صحيح، وسماكم في كتابه المفلحون أو المفلحين، قال وأمركم باتباعنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حجة دامغة، فالجميع بسطوا أيديهم إجماعا باختيار أبي بكر. هذه ترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، مفهوم؟ نعم. لا ليست تنصيصا، ليست تنصيصا، لكن هي قوية، إشارة قوية جدا، لكن ليست تنصيصا. تفضل. نعم. نعم نعم، فقال قوموا عني لا اختلاف، لا تختلفوا بين ذلك، ايش ما له ما نحن فيه، ما كتب، لكن الثاني قال فيها يأبى الله يأبى المؤمنون الا ابا بكر. فالشاهد من هذا، تريد بهذا الحديث ايش؟ تريد به ايش؟ لا، خلاف، هذه رواية أخرى، هذه الرواية اللي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه، وقال عمر بين أيدينا كتاب الله وجلس على ركبتيه. الغرض المقصود بأنه قال وكنت أسأل رسول الله الثانية عن قوم قالوا نقر بالزكاة في أمرنا ولا نؤديها إليك، حل قتالهم أم لا؟ وطبعا قد فصل الله له فيها بمن أيضا بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه في المناظرة. والثالثة عن الكلالة، والكلالة أيضا قد فصلها الله أيضا بأبي بكر، وفسرها بأن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. فالغرض المقصود أن المتشابه كثير من الصحابة الكرام ومن أهل العلم من فر عنه. لذلك أنت ترى بأن مالك جاءه أناس من المغرب يسألونه عن أكثر من 30 مسألة أو أكثر من 20 مسألة، وفي كل مسألة يقول مر عليها غدا، مر عليها غدا، حتى قال لا أحسنها، قال لا أحسنها. فلما قال لا أحسنها قال ضربت أجباد الإبل إلى إمام أهل المدينة حتى يقول لي لا أحسنها، قال نعم، ارجع إليهم فقل مالك لا يحسنها، قل مالك لا يحسنه. فالابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما سئل كان يضرب يده على يده في المواريث يقول لا أحسنها، لا أحسنها. فقال لا أدري ثلاث مرات لا أدري، ثم قام فصرخ قال الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول فيما لا يدري لا أدري. كانوا يعلمون الطلبة لا أدري، نصف العلم هذا لا أدري، ولا يتقحم المرء النار على بصيرة، يرحمكم الله. وأيضا في هذا الباب القاسم، وكان رجلا دهينا تقيا نقيا عالما، لكن كان إذا سئل يقول لا تنظر إلى حيطول لحياتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. عندما سئل عن شيء فقال لا أحسنه، فتعجب السائل فقال لا تندهشن ممن حولي، ولا تنظر إلى طول لحياتي، ولا لكثرة الناس حولي، فإني لا أحسنه. وهذا حق نصف الدين، هذا نصف الدين. لذلك من قال في كل مسألة أنه يستطيع أن يصل إليها ويفصل فيها، فهذا الذي ادعى أنه ابن جلى وطلع الإيش ثنايا، وهو ليس كذلك، بل هو قد تقحم النار على بصيرة. نعم. فإذا القاعدة هذه من الأهمية بمكان، هناك الحلال البين والحرام البين صحيح، وبينهما أمور مشتبهات. الأمور المشتبهات هذه لا يصل إليها إلا المجتهدون، لا يصل إليها إلا المجتهدون. لذلك ابن تيمية قال ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، يسهل على كل إنسان يصل إلى المنصوص فيه الحلال والحرام، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، وهو مواطن النزاع وكيفية الترجيح، هذا هو العلم. فلذلك نقول لا يتتبع المتشابه إلا الزائغ القلب، وأيضا لابد أن يعلم المرء بأن الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فلا يتكلم فيها كل أحد، ولا يجوز أن يتكلم فيها كل أحد. النبي نص وقال لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى هو ما أثبت العلم فيها مطلقا ولا نفى العلم فيها مطلقا، صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبه لا يعلمهن كثير من الناس. قلت يفهم من قوله لا يعلمهن كثير من الناس أنه ما نفى العلم مطلقا ولا أثبته مطلقا، صحيح؟ كيف؟ بمعلومية، ماشي، مش مهم المفهوم، هي معلومية هذه في عرض حال دمخة عند حرد أمر. نعم، هي اسمها مفهوم، علميا مفهوم. ها اسمه مفهوم، هذا بالمفهوم. يبقى إذن هو ما أثبت مطلقا صحيح، وما نفى مطلقا، لأنه جعل إيش قلة قليل هم الذين يعلمون. البنت الأخت مع البنت كم ترث؟ لا ترث. ليش؟ لم ينص عليه. شوفوا الآن، شوف المجلس كله بقى يعلمهن كثير من الناس، هتكون هذه فائدة علمية مطبقة. بنت الأخت مع البنت كم ترث؟ لا ترث. وافقت من قال في ذلك؟ لا تدري. طبعا عايز الصف هذا كله في صوت واحد، واللي يختبئ خلف اللي بيتكلم يختبئ، مش مهم. البنت، بنت الأخت مع البنت ما ترث؟ ها انت مش فاهم القصة يعني؟ طب خلاص، بنت الابن مع البنت كم ترث؟ انا اريد اقول لكم هناك مسائل لا يعلمهن كثير من الناس، وانتم كثير من الناس الحمد لله من طلبة العلم، ممكن ان نرى ان واحد او اثنين هم اللي يفقه هذه المسألة، فهمتم ولا؟ ففي العلم امور خفية، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا يثبتها مطلقا ولا ينفيها مطلقا، مفهوم؟ لذلك هذه تجعل الانسان يقف عند خط لا يتجرأ عليه. طيب، القاعده الرابعه قال فيها حفظ الاحكام، قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حفظ الاحكام، اولا لابد ان تعلم حفظ الاحكام، قبل ان ننظر ما قاله المصنف نقول حفظ الأحكام، حفظ الأحكام يكون أو حفظ الدين بحفظ الكتاب وحفظ السنة، حفظ الكتاب وحفظ السنة. أنتم توافقون باتفاق وإجماع أن الله حفظ الكتاب صحيح؟ وهذه أعظم المنن على هذه الأمة. كل أمة سبقت حرفت كتبهم، يحرفون الكلمة عن، يحرفون الكلمة من بعد، نص في الكتاب لا كلام فيه، صحيح ولا لا؟ لكن منة الله على هذه الأمة، وهذه عناية الله بهذه الأمة، وأن هذه الأمة أمة مرحومة حقا، أن الله تعالى وكل الرهبان والأحبار بحفظ الكتب للأمم السابقة، فإيش؟ فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، جعلوه خلفهم ظهرية. وأما الأمة هنا، هذه الأمة، الأمة المرحومة، تكفل الله بحفظ الكتاب. قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يبقى أعظم منا على هذه الأمة ما هي؟ بعد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم واختار الإسلام لنا. ها؟ أنا عايز أسمع من الجميع. الجميع. الذكر الجماعي يجوز في هذا الباب. ممتاز. طيب السؤال يطرح عليكم الآن، يعني الكتاب محفوظ، كيف حفظه؟ استور الكتب، يعني ما استور الكتب؟ أنا أريد كلام علمي لكن جيد. إجابة جيد. ممتاز. من وسائل حفظ الكتاب جمع القرآن، الجمع الأول والجمع الثاني، هذه من وسائل حفظ. الله تعالى جعل في أبي بكر وفي الصحابة الكرام بحفظ الكتاب بالجمع الأول والجمع الجمع الثاني، وهذا دلالة واضحة جدا على حفظ الكتاب. وفيها ما فيها من الآية والمعجزة أن هذا الكتاب، هذا القرآن، نزل بسبعة أحرف وله عشر. طبعا تعلمون أن القراءات غير الأحرف، معروف، وهذا خلط من قال بأن القراءة هي الحرف، حرف لغات مختلفة، وأما القراءات يعني ممكن تكون على حرف واحد قراءات، مفهوم؟ ورغم الأحرف السبعة ورغم القراءات العشر وأربعة شواذ، ومع ذلك الكتاب محفوظ. وهذه من المعجزات، هذه من المعجزات. فذلك قلنا هو محفوظ والأحكام محفوظة، لأن الأحكام أصل مدرك الأحكام. ما هي أهم مدارك الأحكام؟ القرآن وإيش؟ والسنة، هذه أهم المدارك. فحفظ الأحكام كما قال حفظ الأحكام يكون بحفظ الكتاب وحفظ السنة، حفظ الأحكام بحفظ الكتاب وحفظ، لأنه ده الأصل الأساس، هذا الأساس، مفهوم؟ إذا حفظ الكتاب، حفظ السنة، حفظ الكتاب كما قلنا إن نحن نزلنا الذكر وإن له، وهذه الآية ما تفهمون منها؟ ممتازين، الحمد لله أنتم الآن بتستيقظوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هو القرآن. ممتاز. سكت. ها. الكتاب والسنة هو الذكر. شوف، لا تحكن رأسك إلا خلاص. الآن أنتم قلتم الذكر هنا دل على الكتاب والسنة الدلالة. بوركتم. قال الله جل وعلا في علاء: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع، ثم إن علينا، البيان هذا على من؟ على الله. ثم إن علينا نحن، ثم إن علينا بيان، ثم إن علينا بيانه. فهو إذا ذكر وبيان، فالبيان صار من إيش؟ من الذكر، صار من الذكر، لأنه قال بيانه. ثم إن علينا بيانه، صحيح ولا لا؟ فتتبعنا كيف البيان، تتبعنا كيف البيان، البيان بالكتاب وبالسنة، كتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. من وين أتينا بذلك؟ قال ونزلنا، قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا في المحكم مبين. وأما الذي يحتاج بيان، قال وأنزلنا إليك أنت يا محمد، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. فكانت السنة مبينة القرآن، فصارت في الذكر ولا ما صارت في الذكر؟ صارت في الذكر، لأن البيان من الذكر، وكل شيء ملازم لشيء أخذ حكمه، فهمتم؟ فيبقى إذن ينزل تحت قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن لا يحفظون الكتاب والسنة، لا سيما وأن الحكمة من الكتاب، صحيح؟ والحكمة كما قال الشافعي: أجمع من نعلم من أهل العلم أن الحكمة المذكورة في القرآن بأنها السنة، لقوله: واذكرنا ما يتلى
في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال آيات القرآن والحكمة هي سنة، فهي محفوظة أيضا لأنها منزلة من عند الله جل في علاه، نزلنا إذا منزل. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك. يبقى التنزيل واحد ولا لا؟ يبقى الذكر هو المنزل من قبل الله جل في علاه. طيب سننتهي الآن. المهم حفظ الكتاب على الله جل في علاه وحفظ السنة أيضا على الله، وهذا يجعلك تتيقن يقينا تاما من هؤلاء المرجفين الذين يرجفون في الكتاب والسنة، كالذي قال قائلهم وقام وقال أي آية جاءتك شلها من ضعها في دماغك كيفما شئت، اقبل كيفما شئت، شلها يعني صورها كيفما شئت، فسرها كيفما شئت. والسنة قال السنة ما في، البخاري في أحاديث ضعيفة، مسلم في أحاديث ضعيفة، وهذه دلالة واضحة جدا أن هؤلاء القوم لم يؤمنوا بقول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلذلك ترى بأن السنة أيضا كما أن الكتاب محفوظ فالسنة محفوظة. تعلمون نوح الجامع؟ تعلمون من نوح الجامع؟ ها لا لا تعلم. نوح الجامع هذا الذي قالوا فيه ذهب يقول هذا الرجل جمع كل شيء جاء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، كذاب أفاك أثيم، ووضع الأحاديث عن السلم. المصلوب لما قال له الأمير قال وماذا تفعل في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها؟ قال يعيش لها الجهابذة، أناس باعوا أنفسهم حقا لله خلقهم الله له. هذه ترجمة العلماء، ولا أوجز ما يقال فيهم هؤلاء قوم خلقهم الله له، لا يقلبون بين الدرهم والدينار، عاشوا ظهرا وأمدا بعيدا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رعديد يعني أجهل أو أضل، فطبعا كلمة أضل من بعيد أهلي مش من عند يد نفسي، أنا لا أحك رأسي إلا بدليل، لأنه في أعرابي جاء تكلم بكلام وسار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا أهو أجهل أو قال أضل أم بعيره؟ طبعا الآية صغيرة جدا في هذا الباب، لكن هذه جاءت في الكفرة، فإحنا يعني ممكن أنزل تعبيما، لكن أنا أقول بالأثر بنفس الأثر في هذا الباب. أضل من بعيد أهل لا يعقل شيئا ثم يأتي يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن له ذلك. فلذلك قلنا إن كانت الأحكام محفوظة فالأحكام لا تحفظ إلا بحفظ الأساس الذي يرجع عليه في الأحكام وهو الكتاب والسنة. ولذلك أنت ترى كيف كان أحمد يعيش. عاش أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة يستعمل أجيرا، استعملوه أجيرا ويذهب يسافر من بغداد إلى العراق ليسمع من عبد الرزاق، ومعه صديقه وقرينه الذي دار معه الدنيا مرتين، من؟ يحيى بن معين. ولما ذهب قال قبل أن نذهب إلى اليمن نعرج على مكة فنحج البيت، وهو يطوف يحيى نظر فوجد عبد الرزاق في الحج، قال دونك الرجل بغيتك اهو الان، يبقى لا نذهب لليمن ونجلس في الحج حججنا وانتهينا وناخذ العلم ونرجع. قال لا والله ما خرجت من بغداد الا لاسمع له في اليمن، فلن اسمع له الا في اليمن. ذهب يزيل بكلام يسير جدا يقول علم ان ما اخذ بمشقه لا يفوت بمشقه، لا يفوت الا بمشقه، لا يذهب الا بمشقه. هكذا العلم لما تتعب وتسهر الليل وتفتح الذهن وتجتهد اجتهادا راقيا عاليا تجد نفسك قد امتلأت علما لا يمكن ان يخرج الا بقلبك. ولذلك شوف اللي صدقوا في العلم، اللي صدقوا بالذات في العلم، الله تعالى الله تكلم عن ملك الدنيا بأسره، ماذا قال؟ يؤتي الملك وينزع الملك، يبقى اذا الملك ده ملك دنيا ولا اخره؟ دنيا. الى ايش حبيبي؟ إلى إيش الملك الدنيا؟ إلى إيش؟ زوال ينتهي، صحيح؟ ولذلك قال الله جل وعلا وتلك الأيام هي متقلبة، صح ولا لا؟ لكن انظر إلى العلم ماذا قال ومع حسن النظر في ذلك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. شوف لا ينتزع العلم من صدرك، إن صدقت يثبت العلم والصدر. أما في الدنيا وملوك الدنيا وملك الدنيا قال يزول ويذهب كزوال الدنيا، أما العلم فباقي إلى يوم الناس هذا. أنت تترد عن أحمد، عن ابن عيينة، عن الثوري، عن ابن المبارك، صحيح ولا لا؟ هؤلاء عاشوا لله. فلذلك نقول حفظ السنة بأن الله جل في علاه خلق قوما له ما عاشوا إلا لدين الله جل في علاه، وإلا لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا ابن معين لما اضرب في بطنه ووقع من على الدكان، لما وقع كان لإيش؟ كان لحفظ السنة. تعرفون القصة طبعا مشهورة جدا، لما ذهب هو ويحيى بن معين، وهو أحمد بن حنبل وأحمد المرادي الثالث، والثلاثة ذهبوا إلى الفضل بن دكين، والفضل بن دكين كان حافظا، لكن جاء يحيى بن معين أدخل في ورقه بعض الأحاديث تلقينا ينظر رجل. فأحمد قال ليحيى بن معين لا تفعل، الرجل حافظ، قال دعك أنت، دعنا من كلامك الآن، قال الرجل حافظ لا تفعل، ففعل. فلما جاء الوراق المستملي يعني يقرأ الحديث، فأول حديث مر يعني الإنسان ممكن لا يدرك لأنه يستأمن الوراق، وثاني حديث مر، في الثالث قال قف رد علي ما قلت. فلما رد عليه انتبه الرجل بأنه الآن أدخل في أحاديثه أحاديث ليست له، فقال قفوا. ثم نظر فقال للمرادي أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك، تجب ما تستطيع. وقال لأحمد وأما أنت فأورع من أن تفعل ذلك. ديانة أمام. وذلك الشافعي قال عن أحمد خلفت بغداد رجل يعني إمام في 13 باب من إمام في الورع، قال وأما هذا فرفصه، ضربه في بطنه فأسقطه. فلما أسقطه أحمد لا يتشفى، قال له قلت لك الرجل يحفظ، قال دعك والله رفسته هذه عندي أحب إليها من كذا وكذا. ليه؟ لأنه خلاص هيقول ثقة ثبت حفظ لنا الحديث. ذاك هؤلاء الجهلة اللي يقول لك ما البخاري يعني والبخاري ما هو ممكن يعني البخاري واهم، هؤلاء وضعوا معايير من أقوى ما تكون حتى نقبل هذا القول، هذا الحديث أنه حقا غلب على الظن قاله النبي أم لا. ولذلك الأمة تقبلت الصحيحين بإيش أو أخذ الصحيحين بالقبول، تلقت الصحيحين بالقبول. ولذلك الجويني على أنا لا أقول بقوله لكن أنقله بيقول أي حد رد حديث في الصحيحين يكفر عنده بذلك، هذا خطأ. لا نقول بهذا، لكن ننظر ليش؟ لأن الأمة بأسرها أجمعت على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرا فيها الأخذ والرد، وكان الحق مع البخاري ومسلم في التتبعات الدرقطنية وغير الدرقطنية، وكان الحق مع البخاري ومسلم. فلذلك الله جل في علاه أحيا أقواما ما عاشوا قط إلا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أضرب أمثلة بالأسماء حتى لا نطيل وندخل في الفقه، بالأسماء أحمد، يحيى بن معين، ابن المديني، محمد يحيى الزهلي، أبو زرعة، أبو حاتم، مسلم، أصحاب الكتب الستة كما تعلمون، هؤلاء عاشوا ظهرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ما كانوا يأكلون ويشربون من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه القاعدة المهمة جدا، حفظ الأحكام بحفظ الكتاب والسنة. فليس لأحد أن يستطيع أن يتكلم لنا في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونأبى على أحد. في القاعدة هنا قال المصنف حفظ الأحكام، ما معنى حفظ الأحكام؟
حفظ الأحكام؟
خش بقى في الفهلوة يلا. لا تدري نصف العلم، لا تدري فاتك لأنك لم تأتي. ما الفرق بين أهل السنة وأهل الزيغ والضلال؟ هذه استنبة لما نطلعها. لا الحفظ هذا مش ما لا احنا نتكلم على اساس كيف تعرف اهل الزيغ واهل الحق. السؤال بطريقه اخرى،
اهل الحق مستهدفون الدليل،
الله اكبر، واهل الزيغ مستهدفون الدليل ايضا. هو لا والله لا ترى رجلا من اهل الزيغ والضلال الا ياتيك بالدليل. طبعا هو ليس بدليل، بالنسبه لنا هذا ليس دليل. طيب يبقى إذن هؤلاء عاشوا فقط لدين الله الذي في علاه. وانظر إلى كيف التكافل كان بينهم. تعلمون ابن المبارك قال والله لولا أربعة ما تاجرت بهذا المال. كان تاجر تعلمونه، وكان غنيا ثريا جوادا كريما. لولا أربعة، وذكر الأربعة، دائما أنا أنسى واحد منهم، سأذكر ثلاثة وأبين لكم. يعني كان قال من أجل مالك، لا مش محمدين، مالك وسفيان ابن وإسماعيل ابن إبراهيم وإسماعيل ابن علية، وإسماعيل ابن علية والثالث، أو شوف أنت نسيتني الثالث لما تكلمت، والفضيل بن عياض، فهم هو رجل قال الحمدي، ليس هم. لكن القصة من إسماعيل ابن علية، المهم أن ابن مبارك كان يتكفلهم، الليث كان يتكفل مالك. تعرف مالك بحث عن الليث بن سعد، قال له زد هذا العام في العطاء فإني سأزوج ابنتي، فأعطاه أضعاف، لأنه الخوف في الله، هو يرى أن هذا الرجل عاش للدين. تعرفون لا تعجبن من رجل عندما بكى وقال لو أملك لأعطيت عمري للبخاري. موتي موت رجل من أحد الأمة، أما موت البخاري موت أمة خلفه، هذا إمام الأمة. شوف هذا النظر الدقيق. كان من الصالحين من كان يدعو يسجد ويدعو ويقول اللهم أعط عمري لفلان. نعم شيء، ها اجلس تفضل. فهذه دلالة على أن هؤلاء علموا قدر هؤلاء الجهابذة الذين حفظ الله بهم الدين. وأنا أقول ذلك لأهيئكم أنتم حتى لا يدخل عليكم قول الرعاع الذين يطعنون في السنة، إما تصريحا أو تلميحا أو تعريضا، والذين يطعنون في القرآن. والمسألة كان القرآن حد خط أحمر، لا ما فيش خطوط، خلاص هو تجاوز، لأنه لما تعدى على السنة ولم يرد أحدا ولا حياة من تنادي، فدخل على إيش؟ دخل على الكتاب. فذلك أنتم إن شاء الله من أرات الحق، والله تعالى يستعملكم لنصر دينه بإذن الله. إذن القاعدة التي نقف معها هنا هو القول بأن الأحكام محفوظة. وقلنا معنى الأحكام محفوظة، ها الأحكام قرآن وسنة، نقول لا يكون الحكم محفوظا إلا بإيه؟ بأصله، وهو مدرك الحكم. مدارك الأحكام هي الكتاب والسنة، فهي محفوظة. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا،
أيوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب يملي من يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولا يقال بهذا قول الجهل الذين لا يعقلون ويقولون ويكتب بسبعين ألف كتاب ويكتب بسبعين لغة، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ولا بد أن تفهموا شيئا تعقلوه، لأن هذا من فعل الجهلة. الأمية ليست جهلا، فارق بين الأم وبين الجاهل. الأم هو الذي لا يقرأ ولا، لكن قد يكون أعلم أهل الأرض. فهمتم؟ الشيخ الألباني كان الشهادة اللي وصلها إيش؟ تعرفون؟ إيش؟ الابتدائي الشيخ النباز، وهم أعلام الأمة. هؤلاء من المجددين لهذه الأمة، لا هذا مع ابتدائية وهذا ليس معه الابتدائي. مفهوم؟ فالمسألة مسألة الأمي غير الجاهل. فهمت؟ إزاي؟ قل إزاي فسروها. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا كذا، استغفر الله. إزاي؟ هؤلاء أضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام. الرافض هؤلاء أضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام. ما هو ازاي دي تروح تسألهم بقى ازاي؟ ما حبيبي ما قلت لك، ضربت لك مثلا اهو الان. هم ممن يقول بان القرآن له باطن وايش؟ وظاهر، كأقوال بعض الطوائف ايضا الذين يبتدعون هذه البدعة المميتة. فهمت؟ طيب خلاص، الاستعانة بالجن لا يجوز، خلي بالك، حتى ولو كان جن مسلم. نعم، هو اصلا لا، في اكابر قالوا بجواز استخدامه في، وده خطا بين، اخطا في ذلك خطا بينا، وهذا كلام مستند عند ابن تيميه اصلا. مستند ابن تيميه حديث دون وخرط القتاد، عشان يصحح دون وخرط القتاد، هو
انه عمر الخطاب اختفى عنه. فابو موسى الاشعري كان يعرف امراه لها رئي. لها رئي يعني لها ايه؟ احنا عندنا في العوام يسموه ايه؟ مخاوي. مش ملبوس، مخاوي. صحيح؟ لها رئي. فسالها قال سالي رئيك اين عمر؟ قالت تحت شجره كذا وكذا. فذهبوا فوجدوه. فقالوا هذه استعانه. ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. لا، كيف تنفع برجل بجن لا يؤمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، كذبك وسيعود. ثم قال، لما قال له عندما تأخذ مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فقال له صدقك وهو لا يمكن. هذه شرك، استعانة بالجن شرك لأنه غيب. الاستعانة التي لا تكون شركا لابد أن تضم حروف ثلاثة، قاعدة مشهورة جدا شرحناها في الدور النضيد، وهي ح ح ح ها قاف. حي حاضر قادر، تجمع لك هذه، حي حاضر قادر. هذه الاستعانة، استعانة التوحيدية هذه. طيب، تستعين بشخص يجوز ولا ما يجوز؟ مع أنك قلت إياك نعبد وإياك أو استغاثة، خليني عشان تبقى أظهر. تستغيث، الاستغاثة بمن؟ تستغيثون ربكم. وكان أحمد يدعو يقول اللهم يا غياث المستغيثين. صحيح؟ طب الاستغاثة بالبشر تجوز ولا ما تجوز؟ قلنا الاستغاثة بالبشر لا تجوز إلا بإيش؟ بهذا، حي حاضر إيش؟ قادر. وهذه جاءت وتعرفها من قول الله جل في علاه فاستغاثه الذي على الذي فوكزه موسى. طب كيف وجه الدلالة في هذه الآية يا شطار؟ كيف وجه الدلالة الأول يا حبيبي؟ هو الآن فاستغاثه الذي نص وجه الشاهد فاستغاثه، وجه الدلالة فاستغاثه وجه الشاهد، وجه الدلالة إقرار موسى وفوق ذلك إقرار الرب جل في علاه. لو كان هناك ما ينكر لأنكره موسى، وإن كان هناك ما ينكر ولم يعلمه موسى لأنكره الله جل في علاه. في شريعة من قبلنا في هذا الباب مسائل التوحيد، مسائل الاعتقاد كلها متحدة بين الأنبياء، فقط الشرائع هي المختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أو أصل اعتقادهم الآن دينهم واحد وشرائعهم شتى. مفهوم؟ نبدأ بالفقه إن شاء الله. أسئلة انتهت، تفضل. إلى ما وصلنا؟ باب الأنين، هل دخلنا فيها وتكلمنا عنها؟ شرحناها. والمضبب ما شرحناه. طيب اقرأها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلمكم.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها.
قلنا في طهارة ولا غيرها، يعني لا في طهارة ولا في غيرها. وقلنا بينا الدرس الماضي بأن هنا كلام الماتن ها أخص من ولا أعم؟ لا أعم، أعم. الدليل الذي استدل به على إيش؟ ها على الطعام والشراب، هو يقول في طهارة. فهمتم؟ وبينت أنا ذلك الأسبوع الماضي، ولا أفصله مرة ثانية؟ بينت ولا ما بينت؟ بينت ذلك أنا ولا ما بينت؟ الحمد لله. تفضل.
لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم
هنا في قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة بيان للتعليل، مع أن الفقهاء هنا عللوا حرمة استعمال الذهب والفضة بالصرف وكسر القلوب الفقراء، وهنا السنة أشارت إلى علة أخرى، أشارت إلى علة أخرى وهي فإنها لهم في الدنيا ولكم. يبقى هذا معناه إيش؟ ها أي أيوة معناه هنا الإشارة في التعليل لإيش؟ ممتاز، المشابهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا إقرار أم إنكار؟ السياق هذا إقرار أم إنكار؟ هو يقول بالسنن الكونية لا تتبعن سنن الذين، إقرار ولا إنكار؟ السياق إنكار، صحيح ولا لا؟ قال سبحان الله إنها السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اسبغوا فإن يهود لا تسبق. مفهوم؟ والمخالفة على مراتب، مخالفة تكون متأكدة استحبابا أو مباحة أو واجبة. ولذلك قلنا المشابهة، إما المشابهة تكون على الحرمة أو تكون على خلاف الأولى وخلاف السنة. هذا فيها تفصيل آخر، أنا فقط أردت أن يتصور الطالب ما نتكلم عنه الآن. فالتعليل هنا تعليل للمخالفة، فإنها لهم في دنيا ولكم في الآخرة، إذن لا تشابهوهم. هذا التعليل يفيد في أمر آخر، مع أن تعليل الفقهاء تعليل صحيح بالصرف وكسر قلوب الفقهاء وهذا صحيح، لكن هذا التعليل أوكد من التعليل الأول، والتعليل هذا يفيد أمرا آخر. ما هو؟ أو يؤكد ما تبناه الفقهاء. ما هو؟ لو يستيقظ الإخوة كل تعليل له مغزى. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينهاك عن أن تتشبه بهم، صحيح ولا لا؟ فلا تستخدم الذهب والفضة. نعم. يعني أنت بتحوم حول المسألة، حق أن هذا التعليل يبين لك عموم النهي، يعني وهذا الذي قرره الفقهاء عموم النهي، كلامي غير مفهوم، اقطع ذراعي لو مفهوم، ما في كده لا ما في. طب ايش اللي فهمتوه؟ انا عارف. لا شفت رايت، اسكت بقى، الحمد لله بقي مكاني، الحمد لله. اقول لكم عموم النهي يعني ايش؟ عموم الاستعمال، عموم الاستعمال. والا فهناك من يقول بان النهي ينصب على الطعام والشراب فقط، فيجوز الطهارة ويجوز الاستعمال والزينة بها، قال بعموم الاستعمال. فلما قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أكد على قول الفقهاء بأن المسألة على عموم، وهذا الذي يجعلك تفهم كيف فقه الماتن لما قال في طهارة ولا غيرها، فكأنه قال إيش؟ وأبين لك بقول النبي فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهم يعممون الاستعمال وأمركم بالمخالفة. المصنف قال بعدم جواز استعمال الذهب والفضة، صحيح؟ قال لا في طهارة ولا، ما معنى ولا في غيرها؟ تعميم، صحيح ولا لا؟ فهو حتى لا يرد عليه أنه استدل بهذا، قال وافهمه، والتعميم هذا يؤخذ من الإشارة التي جاءت في التعليل بقول النبي الأمين ها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هم يعممون الاستعمال ولا ما يعممون؟ يعممون الاستعمال، فقال خالفوهم، المعنى خالفوهم فامنعوا تعميم الاستعمال. فهمتم؟
نعم.
هذه تفضل. قال وحكم،
ثم قال وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة
وحكم يسيرة. المضبب، أنا قلت دائما في الفقه عينك على كلام الماتن، تدبر. وحكم المضبب بهما حكمهما، يعني ايش حكمهما؟ يعني لا يجوز استعماله. يبقى المضبب بالذهب والفضة لا يجوز، هذا تأصيل عام. لما؟ لأنه كأنه قال لك وهذا التأصيل العام وسيأتيك الاستثناء. اتفهم الكلام؟ نعم كمل.
إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
قال إلا أن تكون نعم
إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة
كشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يبشرها بالاستعمال، يعني لا يجعلها عند الفم وهو يشرب أو يأكل. وهذا أصله لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. اشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير. هذه المسألة فيها تفصيل. ما هو المضبب؟ المضبب هو اللحام، تعرفونه، اللحام يكون الكأس انكسر وفيه قوة فتحة فيعطيها لحام بفضة أو بذهب. طيب الأصل هنا لما قال حكم المضبب حكم الأصل، لما؟ لأنه جزء منه، لأنه ذهب وفضة، ذهب وفضة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة، قال الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى إذن ذهب وفضة يأخذ حكم الذهب والفضة، حكمه حكمهما. ثم قال بعدما أسس هذا الأساس قال إلا هنا استثناء، والاستثناء يا شطار معناه أنه خرج عن حكم الأصل، خرج يبقى حكم الأصل التحريم هذا خرج. ولذلك المستثنى منه، العلماء بيقولون المستثنى هنا الاستثناء في قاعدة عند الأحناف، وهي ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، أو المستثنى لا يقاس عليه، فغيره عليه لا ينقص. فهنا قال إلا، استثناءه الآن، قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من إيش؟ من فضة. هذا جعل مقيدات في الاستثناء، ولذلك أنت تقول هذا يعتبر كأنه للضرورة، وما خرج لضرورة يقدر بقدرها. قال إلا أن تكون الضبة يسيرة، يبقى المفهوم لو كانت كثيرة ها يبقى لا حكمها. لما طيب لما؟ لأنه سيكون ذهب وفضة والحكم للغالب. يبقى الأصل في القيد هنا ضبة يسيرة، لكن لما قال ضبة يسيرة قيدها بقيد ثاني الفضة، وهذا ما معناه؟ افهم كلام الماتن جيدا، ما معناه؟ يعني الذهب، أي ضبة ذهب لا تصح. أي ضبة لما أقول؟ لأن الشرع جاء بالحسم في تحريم الذهب، والفضة حصل فيها بعض التساهل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفضة فلعبوا بها. إذن في القيد هنا قال الضبة يسيرة وقل من الفضة. إذن الذهب ولو كانت يسيرة
لا يجوز.
لما؟
لأن الشرع أتى بالحسم في الفضة.
ممتاز، ولأنه قال في الفضة فلعبوا بها، أما الفضة فلعبوا بها. وأيضا الفضة قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، لبس أولا خاتما ثم ألقاه، فهم بعدما اكتسوا به. إذن عندنا قيدان عشان ننتهي، القيد الأول الذهب، القيد الأول الضبة تكون يسيرة وأن تكون من الفضة، وأن تكون من الفضة. يبقى إذن لو كانت من الذهب لا يجوز ولا يجوز استعمالها، حكمها. ولو كانت من الفضة وكثيرة لا، لأنه لا حاجة له، لأن العلة هنا في هذا الباب لها حاجة، ولذلك هو قيد بالحاجة. قلت لابد من النظر الدقيق في مسألة كلام الماتن. ما يهم الأسئلة؟ تفضل. المهم عندي هو أن تعلموا بأن الماتن لا يتكلم أو لا يكتب المتن هكذا، هو يستحضر أمامه الأدلة. ولذلك لكل قول له مستند، وكما بيانا وقال ولا غيرها مستند النص الذي أتى به. لذلك أنت تستغرب لما أتى بهذا النص يستدل به. طب اتفضل.
أحسن الله إليك.
الورق يقدم، الإجابة عن الورق يقدم. نعم.
هذا سائل يقول السلام عليكم. أحسن الله إليكم. نريد أن نتعلم من فضيلتكم كيفية مذاكرة العلوم الشرعية وإتقانها، وجزاكم الله خيرا.
طبعا هو لابد إتقان العلم لا يأتي إلا بالضربة والممارسة، والضربة والممارسة والملازمة. وأصل العلم السماع التلقين، لا علم إلا بذلك. لن تستطيع أن تصل علم إلا بهذا، وأن تجذب ركبتيك والاستمرار بأن تمشي تتكلم علما، تنام علما. أعرف طالب علم ما كان ينام حتى يفكر في المسألة وتستطيل معه، فيقوم صباحا وقد أجاب عنها في الصباح، ما يستطيع أن يجيب عنها إلا في النوم جاءته حتى أجاب عنها. فهكذا تستطيع أن تدخن العلم. الزهري كان لا يكثر من الحفظ، 3 أحاديث فقط في كل يوم وليلة، لكنه ليل نهار في معاودة الحديث، حتى أنه كان يوقظ الجارية ويقول اسمعي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له مالي ومال فلان، ما دعني أنام أنا، يعني أنا مالي ومال هذا. لكن هو يعني يتمرس العلم. العلم إن لم تتمرسه لن تتقنه. يعني أنا كنت أدرس لإخوة أصول فقه، قبل أن أنا كنت أدرس أصول فقه كنت أترك كل الدنيا، أخذ القواعد هذه وأمر على المصحف ومعي القلم، وكل آية تطبق على هذا على هذا الأصل أكتبها، وبعدين أعاود الشيخ أقول له هذه يمكن أن يقال في القاعدة، يقول لي نعم. فلما أشار إلي أن التطبيق صحيح قلت له الآن جزاك الله خير. هكذا على كل العلوم. أما الفقه اسمه غزل العقل، لابد ان انت اصلا تنظر في المساله. يعني انا عشت شهرا كاملا في مختصر المزني في مساله لا اعرف لها دليلا، والله كنت اموت وينفطر قلبي حتى اذن الله جل في علاه، حتى ياذن الله جل في علاه، اذن الله لي بانه اظهر لي الدليل، ورجعت للكتب الموسعه فوجدت الاستدلال بهذا الحديث الذي بينه الله لي. يعني انا كنت اسعد انسان في الدنيا. فالحق أن تمرس العلم هو الذي يعطيك ويكسبك إتقان العلم في هذا الباب. إذن يعني نتوسط الموضوع.
هذا سائل يقول السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورفع قدرك. ما هو حكم الأسنان البديلة من الذهب أو الفضة؟
أما الذهب والفضة الآن لا تجوز، الأول كان يجوز، أصلها حديث عرفجة، وهو أنه جدع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فذهب طبعا بإقرار النبي، فذهب للنبي فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. الآن عندنا البديل، لأن هذه من باب الضروريات، والقاعدة عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات، ولكنها تقدر. وشرط آخر هذا الذي ليس عندكم، لابد ألا تكون الضرورة متوهمة، ومن أسباب التوهم أن تكون لها بدائل. والذهب والفضة جاء النص بالتحريم، كما هنا في نفس الذي درسناه الآن، قال ألا يستخدم الذهب والفضة في طهارة ولا، يبقى إذن الاستعمال العام غير إلا في ضرورة، وهنا لا ضرورة، لأن في أسنان البلاتين تقوم مقامها، فلا يجوز أسنان الذهب ولا الفضة أن تستعمل الآن.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.